أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. عليكم السلام. الكلام لا زال في بيان بعض ما جرى على بعض الروايات من التقطيع أو التغيير مما قد يوجب فوات بعض القرائن. من جملة ما يمكن ذكره هذه الرواية. رواية في الاستبصار، الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال في الرجل يموت في السفر في أرض ليس معه إلا النساء، قال: يدفن ولا يغسل أو ولا يغسل، والمرأة تكون مع الرجال بتلك المنزلة، تدفن ولا تغسل أو لا تغسل. هذه الرواية رواها الشيخ في الاستبصار في موردين، ورواها أيضا في التهذيب. لما هل لاحظنا الآن الرواية في الاستبصار في المجلد الأول صفحة 201، في الاستبصار في نفس المجلد ولكن صفحة 197، هنا أيضا نفس السند، الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام نفس السؤال: في الرجل يموت في السفر في أرض ليس معه إلا النساء، قال: يدفن ولا يغسل، نفس الجواب الموجود، ولكن: والمرأة تكون مع الرجل بتلك المنزلة، تدفن ولا تغسل. هنا إضافة: إلا أن يكون زوجها معها، فإن كان زوجها معها غسلها من فوق الدرع إلى آخره. فنلاحظ أن المتن الأول متن ناقص، يعني لو خلينا والمتن الأول على أنه مطلقا تكون مع الرجال بتلك، لا يوجد هناك امرأة أخرى فتدفن ولا تغسل. أما هنا لما أضيف هذا المتن: فإن كان زوجها معها، إلا أن يكون زوجها معها، فإن كان زوجها معها غسلها من فوق الدرع إلى آخره، هنا لا، بين أن عليها أيضا هي تغسل ولكن بضمن الشروط. هذا الرواية الشيخ أيضا نقلها في التهذيب بنفس الموجود في الاستبصار في المورد الثاني وليس في المورد الأول. يؤيد طبعا ما في التهذيب أن الكليني نقل مضمون الرواية بسند آخر، هنا طريق الشيخ عن أبي الصباح الكناني. الشيخ الكليني عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد محمد بن أبي ناصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام: فالرجل يموت في السفر أو في الأرض ليس معه فيها إلا النساء، قال: يدفن ولا يغسل. وقال: في المرأة تكون مع الرجال بتلك المنزلة إلا أن يكون معها زوجها، فإن كان إلى آخره. هذا يؤيد، وإن كان السند آخر، يؤيد صحة ما في التهذيب، وأن ما في التهذيب هذه الزيادة هي المطلوبة ولها دور في معرفة الحكم الشرعي. أيضا من جملة الروايات رواية الحسين بن سعيد عن حماد عن زرارة قال: قلت له: أرأيت ما كان تحت الشعر؟ قال: كل ما أحاط به الشعر فليس للعباد أن يغسلوه ولا يبحث عنه، ولكن يجرى عليه الماء. طبعا هذه الرواية من ناحية السند الاحتمال النقص في السمن احتمال قوي، يعني الآن الموجود في كتاب الشيخ الطوسي في التهذيب الحسين بن سعيد عن حماد عن زرارة، بينما العادة في هذا السند الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة، فيظهر أن هنا يوجد سقط في هذا السند، يوجد سقط وهو حماد عن حريز عن زرارة وليس حماد مباشرة عن زرارة. الذي همنا فعلا غير جهة السند أن هذه الرواية لما نلاحظها في كتاب الفقيه عن زرارة نلاحظها بشكل أوسع. لما نقتصر الآن على ما أورده الشيخ، الشيخ قال: قلت له أرأيت ما كان تحت الشعر؟ قال: كل، طبعا هذا السؤال في حد نفسه يكون مجمل، ما هو أرأيت ما كان تحت الشعر؟ من الجواب يتضح المراد، قال: كل ما أحاط به الشعر فليس للعباد أن يغسلوه ولا يبحثوا عنه ولكن يجرى عليه الماء. إذن في الجواب نعرف أن السائل كان يسأل عن الوضوء أو يسأل عن الغسل أو يسأل عن كليهما، فبالنسبة إلى من كان فيه شعر أو شعر كثيف أو شيء ماذا يصنع؟ التعبير الإمام عليه السلام: كل ما أحاط به الشعر فليس للعباد أن يغسلوه، ما تحت الشعر ليس عليهم أن يغسلوه. هل هذا ناظر إلى الوضوء أو إلى الغسل؟ مقتضى، نقول مقتضى إطلاق، فيشمل الوضوء والغسل. ولكن لما نرجع إلى هذا المضمون عن زرارة، ولكن السند ما قبل زرارة يختلف، لأنه هنا الفقيه عن زرارة بسنده بطريقه، طريق أبوه عن فلان عن فلان، غير الحسين وسعيد عن حماد عن زرارة، والحسين وسعيد عن حماد عن حريز عن زرارة. طريق الشيخ الصدوق يختلف، طريق الشيخ الصدوق هو أبوه عن عبد الله بن جعفر الحميري عن محمد ابن عيسى بن عبيد والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل بن عيسى، كلهم عن حماد ابن عيسى عن حريز ابن عبد الله، يعني من حماد يلتقيان في الطريق، ما قبله يختلف. هنا لما نرجع في الرواية إلى الفقيه، قال زرارة بن عيان لأبي جعفر الباقر عليه السلام: أخبرني عن حد الوجه الذي ينبغي أن يوضأ، الذي قال الله عز وجل. فقال: الوجه الذي قال الله وأمر الله عز وجل بغسله، الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه ولا ينقص منه، إن زاد عليه لم يؤجر وإن نقص منه أثم، ما دارت عليه الوسطى والإبهام من قصاص الشعر، من قصاص شعر الرأس إلى الذقن، وما جرت عليه الإصبعان مستديرا، إلى أن قال: فقال له: الصدق من الوجه؟ قال: لا. قال زرارة: قلت له: أرأيت ما أحاط به الشعر؟ فقال: كل ما أحاط به الشعر فليس على العباد أن يطلبوه ولا يبحثوا عنه ولكن يجرى عليه الماء، إلى آخر الرواية. إذن هذا المقطع، قال زرارة قلت له، هذا المقطع بالخصوص هو الذي أورده الشيخ، يعني ما قبل لم يورده الشيخ. هذا المقطع الذي لم يورده الشيخ هو يبين أن السؤال عن خصوص الوضوء، فحتى الغسل لا نستطيع أن نقول بالنسبة إلى الغسل كذلك. هذا يظهر من أين؟ من هذه الزيادة، هناك نقيصة في كلام الشيخ لم يذكرها وهي مقدمة السائل. أحيانا أيضا يمكن أن يحذف بعض الحديث اعتمادا على عنوان البعض، مثلا الشيخ الكليني في باب عنونه باب عدة المتعة. ذكر من الروايات علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذيلة عن زرارة قال عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إن كانت تحيض فحيضة، وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف. لو خلينا بدون ذكر الباب، لم يذكر باب عدة المتعة مباشرة، أنه قال إن كانت تحيض فحيضة وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف، ماذا نستفيد؟ كل كلام مجمل، لا نعرف ما هو مراد الإمام. لكن يظهر أنه هناك سؤال مقدر غير موجود، اكتفى الشيخ الكليني بذكر عنوان الكتاب باب عدة المتعة، هذا أوضح لنا المراد، أن السؤال عن عدة المتعة، فقال إن كانت تحيض فحيضة وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف. الشيخ الطوسي هذا إذا لاحظنا الكافي الموجود هذا هو. لما نرجع إلى الشيخ نقلها عن الشيخ الكليني، ولكن ذكر هكذا في التهذيب، قال: محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة، نفس السند الذي ذكرناه سابقا، عن أبي عبد العسام أنه قال: عدة المتعة إن كانت تحيض فحيضة وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف. إذن المتن يصير واضح، ليس فيه إجمال. هناك مباشرة عن أبي عبد العسلام: إن كانت تحيض فحيضة، تتكلم عن ماذا؟ لم يذكر، لكن هنا واضح: عدة المتعة إن كانت تحيض فحيضة. فهنا يحتمل كاحتمال، هناك الشيخ الكليني باب عدة المتعة، يمكن بعد من الشيخ الكليني من النساخ مثلا باب هذه عدة المتعة ضمن المتن وليست في ضمن الباب، يعني لعله فقط باب مثلا، أو لا حتى باب عدة المتعة ثم عدة المتعة مكررة في كلام الإمام، يعني عدة المتعة إن كانت تحيض كما في التهذيب. إذا رجعنا إلى الكليني الكافي في مورد آخر، نلاحظ أن هذا ذكر كجزء من رواية علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي، ما قبل إسماعيل هذا السند نفس ذاك السند إلى عمر بن أذينة، ولكن هناك عن زرارة، هنا الآن يقول عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة فقال: إلقى عبد الملك ابن جريج، كان في نسخة ابن جريح، فسأله عنها. هذا عبد الملك بن جريج عامي من العامة، الإمام عليه السلام أرجع هذا الراوي إلى ذاك، قال له أرجع إليه سأله، فسأله عنها فإن عنده منها علما، فلقيته فأملى علي منها شيئا كثيرا في استحلالها، هو عامي طبعا، فكان فيما روى لي ابن جريج قال: ليس فيها وقت ولا عدد، إنما هي بمنزلة الإماء، يتزوج منهن كم شاء، وصاحب الأربع نسوة يتزوج منهن ما شاء بغير ولي ولا شهود، فإذا انقضى الأجل بانت منه بغير طلاق، ويعطيها الشيء اليسير، وعدتها حيضتان، وإن كانت لا تحيض فخمسة وأربعون يوما. فأتيت، هذا إسماعيل يقول، فأتيت بالكتاب أبا عبد الله عليه السلام بعد أن سأل ابن جريج، فعرضته عليه فقال: صدق وأقر به. قال ابن أذينة وكان زرارة بن أعين يقول هذا ويحلف أنه الحق، إلا أنه كان يقول إن كانت تحيض فحيضة، وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف. فذكر الرواية المذكورة عن زرارة، وهي رواية مستقلة طبعا، في ذيل هذه الرواية، يكون الأمر فيها أيضا واضح، لأن الكلام كله عن المتعة، ولكن زرارة يخالف ابن جريج في تحديد العدة، لأن ابن جريج قال على له حيضتان، هنا قال حيضة واحدة. فلما نلاحظ، إذن لما نلاحظ المجموع، لاحظ ما في التهذيب ثم نلاحظ ما في الكليني، نلاحظ أن القرينة الدالة هناك دالة على أن الحديث حول المتعة وحول عدة المتعة. أما لما نلاحظ رواية الكليني الأولى لحالها، هناك نلاحظ أنه يوجد نقص. يوجد نقص، نقول ربما اعتمد على عنوان الكتاب فلم يذكر هذه الجهة. ابن جريج، عبد الملك ابن جريج، ما دام ذكرناه، هو من علماء العامة وفضلائهم يعتبر. بعض علمائنا قال أنه شيعي، كأنه شيعي متستر، واستدل بهذه الرواية أن الإمام عليه السلام أرجع إلى الراوي إليه، قال اذهب إلى ابن جريج فإن عنده علما كثيرا منها، لكن هذا لا شاهد فيه. وإنما الذي يظهر والله العالم أنه بما أنه عامي ويقر بذلك، الإمام عليه السلام أراد من الراوي أن يسمع منه، يعني يكون الأمر آكد، لا أنه شيعي متستر والإمام أرجع إليه، لا، لأن هذا العامي الذي هو على خلاف مبناهم يختلف مع قومه فيقول بحليتها. بل يذكر في حياته أو حالاته أنه تزوج هو متعة 70 مرة، هذا ابن جريج. طبعا العامة هم يأكدون على أنه ابن جريج من عندهم، وأنه عامي وأنه عالم وأنه كذا، يعني يذكرونه من علماء مكة، يعتبرون الثقة اللطيف ابن حجر يذكر هكذا: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي مولاهم المكي ثقة فقيه فاضل، وكان يدلس ويرسل. فهو من جهة يقول ثقة فقيه ثقة، لكن من جهة أخرى يدلس، كأن التدليس عندهم ماكو في عيب، كأنهم يختلف طبعا نوعية التدليس عندهم. وإلا في طبقات المدلسين، ابن حجر ذكر البخاري من جملة المدلسين، اعتبر البخاري. بل عن بعض كبار علمائهم القدامى يقول مضمون عبارته، يعني ما وجدت أحدا من علماء الحديث أو من رجال الحديث إلا مدلس، إلا 2، فاستثنى 2، الباقي كلهم مدلسون، مع ذلك ثقة وتؤخذ في روايته. من جملة الروايات أيضا ما رواه الكليني علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن سعيد الأعرج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن سؤر اليهودي والنصراني فقال لا. هنا سألت أبا عبد الله عليه السلام عن سؤر اليهودي، عن ماذا سألت عن سؤر اليهودي؟ يعني يظهر منه أنه عن يعني جواز الشرب من بعده، جواز شربه، أو تتكلم عن الوضوء به، هنا يكون مجملة من هذه الجهة، مجملة على أنه يتكلم عن الوضوء أو يتكلم عن جواز الشرب. طبعا الحكم سيختلف، يعني إذا كان عن الوضوء حتى لو قال لا، هذا لا يلازم أن يكون نجس، ربما لأنه سؤر الإمام عليه السلام منع منه. أما إذا كان يتكلم عن الشرب فلا يجوز شربه، يعني لا تشرب، فيكون عرفا يستلزم أنه نجس، قال لا تشرب لأنه نجس، فيختلف. إذن لابد أن نحدد ما هو. هذه الرواية وردت هكذا في الكلين. في الفقيه الرواية قال وسأله سعيد الأعرج، نفس سند هناك عن سعيد الأعرج، قال سألته وسأله سعيد الأعرج عن سؤر اليهود والنصراني أيؤكل أو يشرب؟ قال لا. فإذا أيؤكل أو يشرب غير موجودة في الكعبة، وهذه حددت أيؤكل أو يشرب، يتكلم فقط عن هذه الجهة. لما يقول قال لا، إذن تكون ظاهرة في أنه نجس، لا يؤكل لا يشرب باعتبار نجاسته. في كتاب المسائل الناصريات للسيد المرتضى قال وروى عبد الله ابن المغيرة عن سعيد الأعرج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوضوء بسؤر اليهودي والنصراني فقال لا. إذن الآن عندنا ثلاثة، الكليني فقط سؤال عن سؤر، الفقيه عن السؤر لكن أيؤكل أو يشرب، سيد المرتضى أيضا عن نفس الراوي سعيد الأعرج ولكن عن السؤر لكن عن الوضوء بسؤر اليهودي والنصراني. فإذا اختلف الحكم من واحد إلى آخر على حسب المتن الموجود. هذا ما ينبغي الآن أن يقال. فنتيجة الكلام في هذا الأمر اللي هو أحد الأسباب فوات القرائن لأجل التقطيع أو لأجل حذف بعض الكلمات المرتبطة بالسؤال أو مرتبطة بكلام الإمام عليه السلام، فإذا لابد من التدقيق في الروايات وعدم الاعتماد على مصدر إلا بمراجعة المصدر الآخر. أما بالنسبة للمتأخرين فالأمر أوضح، يعني ما في الوسائل أو ما في البحار أو ما في الوافي، لابد أن يرجع إلى المصدر الأصل ليعرف أن هذا تام غير تام، وهذا أيضا بحث طويل من هذه الجهة. نكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين وأنفاسك.